إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الصدق شعبة من شعب الإيمان، وهي الصفة العامة والدائمة لأهل الإيمان، كما أن ضدها وهو الكذب هو صفة أهل الكفر والنفاق. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه الآيات تجمل الحكومة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وأن النجاة مكتوبة لمن جاء بالصدق وصدق بالصدق، وأما من افترى على الله تبارك وتعالى الكذب أو صدق الفرية الكاذبة فأولئهم أهل النار. وهذا إجمال لهذا الأمر العظيم. الصدق معناه الإخبار بما يوافق الحق والواقع. كل من أخبر بما يوافق الحق والواقع فقد قال الصدق. وإذا أخبر بما يظن أنه يوافق الحق والواقع فهو صادق كذلك، وإن جاء الأمر على خلاف ما أخبر به، ما دام أنه ناول للصدق ومريد له، ولكنه قد يقع منه الخطأ. وأما الكذب فهو الإخبار بما يخالف الحق والواقع. فكل من أخبر بما يعتقد في قرارة نفسه أنه يخالف الحق والواقع فهو كذب، حتى وإن كان الأمر الواقع على وفق ما أخبر به. فمثلا لو قال إنسان: أبي ليس في البيت، وهو ينوي الكذب، وكان يظن بالفعل أنه ليس في البيت، ثم هو موجود في البيت، فهذا كذاب. فهذا كذاب ما دام أنه نوى الكذب، حتى وإن كان الإخبار الذي أخبر به والقول الذي قاله موافق للحق والواقع. هذه حقيقة الصدق وحقيقة الكذب. الصدق أمر عظيم جدا، أولا لأن الدين الذي جاء به الرسل صدق، كله صدق، فالله لا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى، ولا يأتمن على رسالته إلا الصادقين. فهذه الصفة الأساسية للرسل أنهم من أهل الصدق، وأنه لا يجوز أن يجرب عليهم كذب لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. فقبل الرسالة لا بد أن يكون من أهل الصدق، قبل أن يرسل الله تبارك وتعالى إليه أن يكون الصدق صفة وطبيعة وسجية وجبلة وتخلق، لا بد أن يكون هذا فيهم. ثم هذه الصفة يصاحبها الرسل والأنبياء حتى يموتوا، فالأنبياء كلهم رسل الله تبارك وتعالى من أهل الصدق، ولا يمكن أن يكون فيهم كاذب ولا أن يؤثر عنهم كذب لا صغير ولا كبير. فالصدق ينافي الكذب ينافي النبوة والرسالة، لأن من كذب على الناس لا يستبعد عليه الكذب على الله سبحانه وتعالى، وأما من حمى نفسه من أن يكذب على الناس فيستبعد جدا أن يكذب على الله تبارك وتعالى. فلما كان الدين أساسه الصدق، بل هو صدق لأنه كلمة الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فالله لا يقول إلا حق سبحانه وتعالى، والله منزه أن يقول غير الحق كما قال جل وعلا: فالحق والحق أقول لا أقول إلا حق. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. فكل ما وعد الله تبارك وتعالى به لا بد وأن يتحقق، وكل ما قاله الله تبارك وتعالى فهو خير وصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به وما وعد به عباده فلا بد أن يكون وهو حق، وعدلا في الأحكام. الكذب درجات، أعلى الكذب وأشنعه وأكبره الكذب على الله سبحانه وتعالى، هذا أشر أنواع الكذب. وقد قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، في آيات كثيرة. من أظلم؟ هذا السؤال للإنكار، يعني ليكون الجواب: لا أحد أظلم من هذا، يعني لا أحد أشد ظلما ممن افترى كذبا على الله تبارك وتعالى. ولذلك فادعاء النبوة وادعاء الرسالة من أعظم أنواع الكفر. من ادعى، من قال إني رسول الله وهو ليس رسول الله، فهذا أشنع الناس وأكثر الناس بعدا عن الله تبارك وتعالى، وأكثر الناس استحقاقا لعقوبة الله وغضب الله تبارك وتعالى. وكذلك دون ادعاء النبوة والرسالة أن يقول: قال الله كذا ولم يقل، فعل الله كذا ولم يفعل، أمر الله بكذا ولم يأمر، أحل الله كذا ولم يحل، حرم الله كذا ولم يحرم، هذا كذلك مفتر كذاب على الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن قال هذا حلال وهذا حرام وليس هو الحق فهذا مفتري على الله، لأن الذي يحل ويحرم هو الله، التحليل والتحريم هذا فعل الرب تبارك وتعالى وعمله. فلذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان عنده دليل وبرهان من الله تبارك وتعالى، وأما إذا لم يكن عنده دليل وبرهان فهذا مفتري الكذب على الله، لأن ما يدري إذا كان ما عنده دليل وبرهان فما يدرك أن الله أحل هذا، إذا قلت هذا حلال أو هذا حرام، حتى لو ما قلت أحله الله وحرمه الله، بمجرد قولك هذا حلال وهذا حرام فهذا نسبته إلى الله، لأن الذي يحل ويحرم هو الله، الذي يحل ويحرم هو الله، وأما من ظن في نفسه أن له أن يحل أو يحرم هذا طاغوت، هذا مدعي للألوهية وللربوبية أكثر من أن يكون مفتري على الله. فمن اعتقد في نفسه أنه له أن يحل شيئا أو يحرم شيئا فهذا طاغوت، هذا جعل نفسه محل الرب تبارك وتعالى. وأما من اعتقد في أحد غير الله أنه يحل ويحرم فقد اتخذ إلها وربا له غير الله تبارك وتعالى، فلا يحل ولا يحرم إلا الله. خلاصة هذه النقطة أن الكذب على الله تبارك وتعالى أعظم الكذب، أعلى كذب وأشنعه هو الكذب على الله تبارك وتعالى، وأعلاه ادعاء النبوة والرسالة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون. ودون هذا أن يقول الإنسان أحل الله أو حرم الله، أو أن الله يحب هذا أو يكره هذا، أو أن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، وهو على غير ذلك. والخطأ في هذا، الخطأ مغفور إذا كان الإنسان يجتهد، لأن الاجتهاد إنما هو يعني يبذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي، وإنما هو الوصول إلى ظن بحكم شرعي. ولذلك أهل الاجتهاد دائما كانوا يخافون، لأن ممكن أن يقال للمجتهد الذي أفتى على خلاف الحق كذب تجاوزا، إن هذا كذب. وكان هذا في ألسنة دائما السلف لما يقولون فلان يقول كذا في الوتر، ولا فلان يقول كذا، يقول لك كذب فلان، كذب فلان يعني قال غير الحق، وإنما لا يعنون أنه تعمد الكذب. فهذا مغفور إذا بذل الإنسان الجهد والوسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا مغفور، مغفور أن يخبر بخلاف الحق، لأنه يظن أن هذا هو الحق وما دام أفرغ الجهد والوسع. ولكن كان أهل الاجتهاد كان يقول أحدهم كالإمام مالك مثلا يقول: أتمنى أن أضرب بكل قول قلته باجتهادي 100 صوت وتبرأ ذمتي أمام الله. يقول: أتمنى كل قول قلت باجتهاد لي إني أضرب فيه 100 صوت وأكون بريئا، بريئ الذمة عند الله تبارك وتعالى. وذلك أنه يخاف أن يكون قد أخطأ أو تعجل في اجتهاده. ولذلك كان أهل العلم يحجمون كل الإحجام، أن يقولوا في أمر ليس عندهم فيه نص، إذا ما كانش عنده فيه نص يعجم ويتورع ويخاف من أن يجتهد، لأن الاجتهاد إنما هو محاولة لمعرفة حكم الله تبارك وتعالى، ويخاف أن يفتي بخلاف الحق. أما المتهجم على حكم الله تبارك وتعالى فهذا على خطر عظيم، وأما المفتري الكذاب الذي يتعمد الكذب ويقول أحل الله أو حرم الله أو أمر الله أو نهى الله وهو يعتقد أن الأمر على خلاف ذلك، فهذا فيه ما سمعتم من الآيات: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم بعد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على رسوله، والنبي يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليأخذ مقعده مستحقا له في النار، معنى فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكذب على النبي يشمل إنشاء الكذب أو رواية الكذب، رواية الكذب مع العلم بأنه كذب. فمن أنشأ الكذب على النبي أو من روى عمن كذب على النبي معتقد أن هذا كذب ولكن يرويه وينسبه للنبي فكذلك هو كذاب مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو واحد من الكاذبين الذين يكذبون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يجوز أن ينقل إنسان على النبي إلا ما يعتقد أن النبي قاله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اعتقد أن النبي لم يقله وتقول عليه يقول قيل على النبي كذا وتقول على النبي وهذا رواية كاذبة أو نحو ذلك مما يبين حقيقتها وأنها ليست مما يؤثر حقا على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يتدرج الكذب يعني في الإثم بحسب يعني أثره في الناس وبحسب من يكذب عليهم. فالكذب على عباد الله وعلى الصالحين وعلى أولياء الله تبارك وتعالى كذلك، والكذب على أئمة الدين المقتدى بهم لا شك أنه ليس كالكذب على عامة الناس. فمن كذب على إمام يقتدى به في الدين فقال إنه قال أو أفتى ولم يفتي فكذلك هذا نوع من الكذب، ولا شك أنه أخطر وأشر من الكذب على أحد من عامة الناس ومن أفراد المسلمين. الصدق من يمنه أن أهله يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى الخير، والعكس بالعكس. الكذب كذلك من شؤمه أن صاحبه مخذول في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق من نواه وتعمده وتحراه وبحث عنه والتزمه، هذا من يمنه أن الله تبارك وتعالى يوفقه به، وأنه يكتب عند الله فلان الصديق. ففلان الصديق خلاص، هذا يعني فيه خلاص كتبت له، فتح له باب الخير، فيهديه الله تبارك وتعالى ويوفقه إلى فعل الخير ويلزمه به. وإذا نودي في السماء ينادى فلان ابن فلان الصديق. وضده الكذب الذي يتحرى الكذب ويسعى إليه ويحرص عليه ويقوله ويفعله، لا يزال حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا من شؤمه أنه لا يوفق إلا إلى الشر، يعني لا يهديه الله تبارك وتعالى إلا للشر، بهذه الخصلة الذميمة والخلق الذميم الذي تخلقه. ولذلك في النهاية يصبح الناس يعني فريقان، فريق أهل الصدق وفريق أهل الكذب، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين أهل الإيمان، هذول أهل الإيمان وأهل التقوى، هم أهل الصدق. وأما الكذبة فهم أهل الكذب. الكافر أول جريمة له أنه كذب الصدق وصدق الكذب، فهذا فتكذيب الصدق يؤدي إلى تصديق الكذب. وقد قال الله تبارك وتعالى مبين النهاية، نهاية البشر عنده، قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، أنت حتموت والكل سيموت، إنك ميت لرسوله وإنهم ميتون. ثم لأنهم يعني هذا الكلام رد عليهم، هم يتهموا الرسول قالوا يقولوا هذا كذاب وانت جد بالكذب وانت لست رسول الله ولست 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 ولست، فقد كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واتهموه بما اتهموه به، واول هذا الكذب وانه افترى على الله. طيب الكل حيموت، قال الله عز وجل: انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما الحكم؟ قال جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا أحد أظلم ممن كذب على الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكذب على الله تبارك وتعالى، لم يخو إلى الحق، وكذب بالصدق إذ جاء. وهؤلاء قد كذبوا بالصدق عندما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ سؤال للتقرير، والجواب حقا ونعم، في جهنم مثوى لكل كافر. مثوى مكان ثواء، وهو على الاستهزاء، وإلا فالجنة فالنار ليست مكان ثواء، ما هي مكان يثوي فيه. ثواء بمعنى ارتاح ولجأ إلى المكان ونام فيه واستراح فيه، هو ما مستراح، هو ما مستراح، النار ليست مستراحا، وإنما هي مثوى، يعني أنه مكان يحشرون فيه ويكون فيه، وإن كان يعلو صراخهم إلى عدم السماء. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليك. لكن الله يقول فيها مكان، فيها مكان لأهل الكذب. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. فالذي جاء بالصدق وقال إنه رسول الله وهو حقا رسول الله وصدق به من أهل الإيمان أولئك المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذه النهاية، النهاية الناس فريقان: أهل صدق وأهل كذب. أهل صدق قالوه وهم الأنبياء، قالوا الصدق، وأهل صدق صدقوا الصادقين وساروا في حياتهم ودينهم بالصدق، وهؤلاء أهل الدين، أهل الدين وأهل التقوى ممن يخافون الله تبارك وتعالى. وأهل كذب كل المدعين الله تبارك وتعالى. فالذي قال ما أرسل الله على ما أنزل الله على بشر من شيء، ما في رسل، ما في إله، ما في بعث، ما في يوم قيامة، ما في حكومة، هي حياتنا الدنيا، هذا كذاب، قال الكذب وصدق الكذب. فإما أن يكون سمع هذا من غيره من الكذبة وصدق فهو مصدق للكاذب فهو كاذب مثلهم، وإما أن يكون قد افترى هذا الكذب وقاله وصدق نفسه، وهذا من شؤم الكذب. من شؤم الكذب أن الكذاب إذا افترى الكذب وردده يصدقه بعدين، بعد ذلك يصدقه. وكثير من هؤلاء الذين انتحلوا هذه العقائد الباطلة هم يعلمون أنهم انتحلوها، لكن مع ترديدهم لها تزين في قلوبهم وتصبح بعد ما هم يعرف أن هذا الكلام هو افتراه ولا ليس عليه دليل وإنما هو ظن أو تخمين، ولكنه بعد ذلك يصدق. طمس كما قال تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك تجد الكافر يدافع عن اعتقاده الكاذب بكل ما أوتي من قوة، كحال أهل الصدق مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. آيات عظيمة جدا يبين الله تبارك وتعالى فيها شؤم الكذب على أصحابه. فإن الذين اتخذوا من دون الله أولياء أحبوهم كحب الله، هم يعتقدون في فقرة أنفسهم في هذه الدنيا أنهم ليسوا كالله، فلم يخلقوا ولم يرزقوا وليسوا كما وصفوهم بأنهم أرباب النعمة وأنهم الذين أجروا النعم وفجروها وأنهم أهل وأهل وأهل مما خلعوا عليهم من صفات الألوهية والربوبية، وقد يعلمون فقرة أنفسهم أنهم من أهل البلاء والجهل والغفلة وأنهم أقل منهم درجة في الفهم والعلم، ولكن مع ذلك ظلوا يخلعوا عليهم صفات الألوهية والربوبية حتى اعتقدهم ذلك وأحبوهم لهذا وانطمست بصائرهم لهذا، ولا يحصل التبرؤ إلا يوم القيامة. لا يتبرأ الأتباع من متبوعيهم الذين اتخذوهم أندادا لله عز وجل إلا يوم القيامة، يوم يتبرأ هؤلاء من هؤلاء. فالكذب له شؤم عظيم على أهله. والخلاصة أن الناس فريقان، أهل الإيمان وصفتهم الصدق، وأهل الكفر وصفتهم الأساسية الكذب. والله تبارك وتعالى نادى عباده الصالحين فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم قولا واعتقادا وعملا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والصدق ينبغي أن يقوله العبد المؤمن في الصغير والكبير، فلا يقول إلا حقا ولا يمزح إلا حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإخواني المسلمين من الكذب كله، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر السلام.